أعزائي مشاهدي قناة الحكمة الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعتدنا في كل مساء جمعة أن يكون البرنامج هو منتدى الحكمة، لكن هذا الموضوع الذي سنتحدث عنه الليلة بإذن الله عز وجل حول التأصيل العلمي لمعنى البدعة يحتاج إلى حرس الحدود، ولذا كان هذا هو الاتفاق مع صاحب الفضيلة الشيخ العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني. اسمحوا لي أن أرحب به في قناته قناة الحكمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم
أهلا
السلام
ومرحبا
ورحمة
بك
الله.
يا شيخنا،
يا أهلا وسهلا.
نحمد الله على سلامتكم
الله يسلمك.
وعودا
الحمد لله.
حميدا
الله
إلى
يحفظك.
قناة الحكمة.
الحمد لله.
نشكرك يعني على تلبية دعوة القناة
جزاك الله خير.
للتبيين والبيان حول هذا الموضوع الهام بإذن الله عز وجل.
أسأل الله التيسير.
شيخنا الكريم، يعني يمكن لا يخفى على فضيلتك أني كنت على سفر قبل فترة قصيرة لعدة يعني دول عربية شقيقة، وجدت والله الحمد يعني إقبالا من الكثيرين على مختلف الأعمار خاصة الشباب، في إقبال على الدين بشكل ملحوظ والله الحمد والمنة في العديد من الدول العربية، ولكن يمكن على قدر السعادة التي يمكن راودتني وأنا أرى هذا الإقبال من الشباب ومن أهل البلدان العربية، ألمني شيء أن أكثر الناس لا يعرفون ما نعتقده أنه هو الطريق الصحيح. فكنت أجلس في بعض المجالس ويمكن حتى مع يعني شخصيات دينية رفيعة كانت في وقت من الأوقات على مستوى قيادي حكومي في إحدى الدول العربية، وجدت أتكلم في أمور يستطيع أن يجيب عليها طويل بعلم في مسائل السنة والبدعة. فنريد أن نعود يعني ونضع النقاط فوق الحروف، وكما تعلمنا في حرس الحدود لابد أن نضع الحدود لكل مسألة، فنريد أن تكون هذه الليلة بإذن الله يعني مدخلا لهذا الأمر، وأن يكون هناك نوع من التأصيل العلمي للمسألة التي نتكلم عنها والتي خاض فيها بعض الدعاة الشباب لقلة العلم ولقلة البضاعة في هذه المسألة. شيخنا الحبيب، إلف العادة ونحن نتكلم عن هذا التأصيل تمر علينا الأمور والكلمات وربما حتى العبارات الشرعية الكثيرة، من كثرة ما نسمعها كثيرا ربما لا نتأثر بها. فأنا أتصور أن مفتاح الإسلام هو الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، صرنا نسمعها كثيرا ولا نقف عند معناها، بل صارت يعني وربما من الأمور المحدثات أيضا أنك تسمعها رنة موبايل، تسمع الأذان رنة موبايل، تسمع واحد بيجيب مقطع الشهادة كده رنة. هذا النوع من الإلف للكلمات الشرعية العظيمة جعل في القلب نوع من الخفوت من الاهتمام بهذه المعاني، يعني لو تفضلت فضلتك بإلقاء الضوء حول هذا المعنى خاصة الشهادتين كمدخل لموضوع الحلقة.
نعم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. كما تفضلت، يعني مفتاح ديننا يتمثل في هذه الكلمة المباركة التي نسمعها في الأذان، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذه الكلمة المباركة لها شطران، الشطر الأول أشهد أن لا إله إلا الله، الشطر الثاني أشهد أن محمدا رسول الله. معنى الشطر الأول أنه لا معبود بحق إلا الله، ونقول لا معبود بحق، لا بد من هذا القيد بحق، ليه؟ لأن هناك آلهة عبدت بغير حق يعني. فلا يكفي أن نقول لا معبود إلا الله، لكن لا نقول لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وأن محمد رسول الله أي لا متبوع بحق إلا النبي عليه الصلاة والسلام، كل من يطاع في أمر من الأمور الشرعية إنما هو فرع على كلامه عليه الصلاة والسلام، إما أن نأخذه نصا وإما أن نأخذه بإجماع وإما أن نأخذه قياسا. فأنا الذي يلفت نظري في الأذان مثلا أشهد، يعني أرى أن هذه الكلمة فيها المعنى الكامل، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الشهادة ضد الغيب، قال تعالى عالم الغيب والشهادة، والشهادة تعتمد على الرؤية، أنا أرى أنا أشاهد. فعندما يقول المرء أشهد أن لا إله إلا الله كأنما يقول أرى الله. وإحنا عندنا في حديث جبريل عليه السلام المعروف بحديث اللي هو الإحسان الإيمان والإسلام والإحسان، قبة الدين الإحسان، والإحسان كما يقول العلماء أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله. يعني إحنا عندنا الإسلام والإيمان والإحسان دوائر ثلاثة متداخلة، الإسلام الدائرة الأوسع الأوسع يعني، وبعدين الإيمان أضيق منها، وبعدين الإحسان أضيق منها. عشان كده إذا خرج المرء من دائرة الإحسان ما زال في دائرة الإيمان، إذا خرج من دائرة الإيمان ما زال في دائرة الإسلام، إذا خرج من الإسلام لم يبق إلا الكفر. والفضاء الواسع أن يتحرك المرء كما يحب، أن يعبد من يشاء، وأن ينفذ ما يريد إلى آخره. في تعريف الإحسان قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه. وحيث أن هذه المرتبة مرتبة سامقة وكبيرة جدا ولا يصل إليها إلا الأنبياء ومن شاء الله عز وجل من عباده، يبقى التانية فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يبقى أنا في الأصل قبة الإحسان أن أعبد الله كأنني أراه أشاهده. يعني عندما أقول أشهد أن لا إله إلا الله يعني أعتقد أنني أرى الله تبارك وتعالى. هل يمكن أن يتصور المرء سواء كان في المرتبة الأولى أو المرتبة الثانية فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هل يمكن الإنسان أن يقوم قلبه في مشهد العصيان وهو مستحضر النظر الله إليه؟ هذه مسألة لا يقوم القلب بها. يعني لو افترضنا مثلا رجلا فاجرا، وهذا الرجل الفاجر في مكان مغلق ويعلم أن هناك من يراقبه من ثقب الباب ولا من فتحة في السقف ولا الكلام ده، هل يستطيع هذا الإنسان الفاجر أن يمارس هذا الفجور؟ ما يعرفش يمارس هذا الفجور إلا إذا تأكد أنه وحده. أما إذا علم أنه مراقب بأي نوع من أنواع المراقبة الأرضية يعني من البشر يعني لا يستطيع أن يمارس هذا. فكيف إذا كان المراقب هو رب العالمين سبحانه وتعالى، فالرقيب هو رب العالمين سبحانه وتعالى الذي يراقب العبد. أنا شيء على أساس أن صفات الله عز وجل ينبغي أن يكون المرء دقيقا وأتكلم عنها. فلما أقول أشهد أن لا إله إلا الله تحقيق التوحيد إنما يكون باستحضار عظمة الله عز وجل كأنني أراه، أو ننزل الدرجة اللي تحتها فهو يراك. الشرك ناقض بكل أنواعه ناقض لهذه الكلمة. الشطر الثاني وهو يعني موضوعنا اليوم، وأشهد أن محمد رسول الله، يعني معنى إذا بلغك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح فاعتقد في قرارة نفسك أنك لقيت النبي عليه الصلاة والسلام في الطريق فقال لك افعل كذا. هو اللي بيهون على الناس أن يخالف، أنا الذي يحدثه رجل يعني ليس له عليه سلطان لا أدبي ولا مادي إلى آخره، سواء يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما أنا لو استحضرت أنني عندما أسمع حديثا صحيحا كأنني لقيت النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي يكلمني، ما يستطيع رجل في قلبه إيمان أن يخالف. يعني مثلا لو افترضنا جدلا أن رجلا يلبس الذهب فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، أنا خليني أنا لقيت هذا الرجل، أخي خاتم الذهب حرام على الرجال، لو كان يعني إنسان كذا يقول والله عندي ظروف وانت عارف، أو دبلة مثلا عندي ظروف وانت عارف ودي يعني عقد الزواج والمدام بتزعل والزوجة ايه والمش عارف ايه والكلام ده، وربنا يتوب عليا ويهديني. ده لو انسان عنده أدب يعني وعايز يخرج من القصة دي خلاص. أنا أتصور الآن أن هذا الرجل الذي يلبس الدبلة الذهب دي لقي النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق فقال له انزع عنك هذا، هل يمكن أن يقول له الزوجة ولو خلعتها الزوجة تغضب والكلام ده؟ ما يستطيع أن يقولها. ليه؟ لأن في عقد إيمان، عقد إيمان، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. رسول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح رأى رجل يلبس خاتم الذهب خلعه ورماه في الأرض، وبعدين بعد ما الصحابي يعني كاد المجلس أن ينفض، فالصحابي يعني انصرف أو قام من المجلس وترك خاتمه، قالوا له خذ خاتمك، قال ما كنت لآخذه وقد طرحه رسول الله، مع أنه النبي عليه الصلاة والسلام عندما طرحه إنما أنكر عليه لبس هذا الخاتم، مش استعمال الخاتم، أن أنا أستعمله كأنه يكون مثلا مدخرات، أي مال عندي ممكن أحوله إلى ذهب، حيبقى كنز، نعم حيبقى تجب فيه زكاة، لكن على أي حال مش محرم على الرجل أن يقتني الذهب، لكن يحرم عليه أن يلبسه. ومع ذلك عظم الرجل فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه رمى الخاتم، قال ما كنت لأخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو لما يقول أشهد، وده الكلام في الأذان اللي الناس بتسمعه بصفة مستمرة وصار كلاما راتبا يعني من كثر ترداد الكلام مع عدم البحث في مرامه وفي معاني، بيضيع المعاني الجليل على الإنسان. فأنا لما أقول أشهد أن محمد رسول الله، أنا أعتقد أنه لو وصلني كلام من كلامي عليه الصلاة والسلام كأنما هو الذي لقيني وهو الذي حدثني. دوري أنا كعالم حديث، لا أقصد نفسي، إنما أقصد يعني كمبلغ يعني. لا كمبلغ يعني نعم. كمبلغ ليس للعامي أن يقول لي لا، لكن العامي له الحق أن يسأل. أنت معك توكيل رسمي عن الذي تتكلم عنه؟ إذا أنا أخذت له التوكيل الرسمي اللي هي الإجازة مثلا من أهل العلم أنني أهل أو أنني كفء، اللي هي الإجازة القديمة، طبعا الشهادات الجامعية الآن لا تعد إجازة لأن أغلب الشباب الجامعي بكل أسف يخرج أمي المناهج ضعيفة جدا ومعقدة للغاية والمقرر منها بسيط جدا. أنا أولادي كلهم في كلية الأصول دين أو كلية شريعة والكلام ده، لما ببص للمناهج بستغرب جدا إن هذه المناهج الطالب يطلع منها مش فاهم أي حاجة، حتى في مادة الأصول، مادة البحثية، الكلام ده شيء غريب جدا. أنا مستغرب إن في كتب أرصن من هذا وأقوى من هذا وأسهل من هذا، ومع ذلك الطالب بيطلع في الآخر ناسي القرآن بتاعه ويطلع في الآخر ما عندوش أي حاجة شرعية. فالشهادة لا تعد إجازة، عشان برضو إيه يعني في بعض الناس بيتصور إن الشهادات الجامعية الآن الشرعية قائمة مقام الإجازات، لا، الإجازات القديمة اللي كان مالك مثلا يقول فيها ما استطبت الفتية حتى شهد لي 70 من أهل المدينة أنني أهل للفتية. عايزين نقول إذا تحققت الإجازة أو ما يضاهيها، أنا مش عايزين نعقد الدنيا ونوقف المركب السير، لأن حتقول لي الإجازات فين والكلام ده،
صرف يعني ندرة يعني.
إذا كان أنا عندي أهلية للكلام معايا توكيل رسمي، يبقى في هذه الحالة لا يجوز لك أن تعترض، لأن خلاص حجتك راحت. أنا بقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت بتقول لي هل الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم قاله أم لا؟ المؤهل لهذا هو علماء الحديث دون غيرهم، هو الذي يقول ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ينتهي دور المحدث الصرف ويبدأ دور الفقيه الذي ينظر في المعاني، ولا بد أن يكون متسلحا بأصول الفقه عشان يقدر يفهم المعاني. يبقى أنا عندي دور المحدث قبل دور الفقيه، يعني الفقيه قبل أن يأخذ أي معنى من الحديث لابد أن يقول للمحدث أثبت هذا؟ إذا قال له نعم على حسب الأهلية التي عنده اللي احنا نتكلم فيه يبتدي دور الفقيه. فأنا أقول يعني من أنه لا، في الشطر الثاني من الشهادة، لا متبوع بحق إلا النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي لا يقال له لا. أي إنسان في الدنيا ممكن يقال له لا، بدءا من أبي بكر الصديق ممكن يقال لأبي بكر لا، ممكن يقال لعمر لا، وكان هناك أبو بكر الصديق نعم لا لم أظفر بمن اعترض على أبي بكر في شيء، لكن على الأقل في حروب الردة قال له عمر لا، حتى شرح الله في صدر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما في جمع المصحف، قال له كيف تفعل شيئا، عمر الخطاب لما اقترح قال له أبو بكر كيف أفعل شيئا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. يعني يمكن أن يبقى في أخذ ورد مع جلالة
قدر كل منهم،
قدر كل واحد منهم. عمر بن الخطاب لما كان بيضرب على الركعتين بعد العصر بعض الصحابة قال والله لا أدعوها وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصليها. يعني عايز أقول لكن ما فيش حد يقدر يقول للنبي لا، هو الوحيد الذي لا يقال له لا ولا يقال له لما على جهة الاعتراض، إنما ممكن يكون على جهة الاستفهام أو جهة البيان، إنما كل إنسان بعد ذلك يؤخذ من قوله ويرد عليه كما هو معروف عند سائر العلماء. فلما أقول لا متبوع بحق إلا النبي عليه الصلاة والسلام وكل من جاء بعده فرع على كلامه فرع على كلامه، يبقى أنا لو فهمت هذه المسألة يبقى حققت الإخلاص لله عز وجل وحققت المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا أذكر في سنة البيهقي رأى سعيد بن مسيب رحمه الله رجلا يصلي بعد العصر فنهاه عن ذلك، أو قال بعد الصبح، نعم بعد صلاة الصبح فنهاه عن ذلك، فيبدو أن الرجل كان متكلما فقال له يا أبا محمد أيعذبني الله على الصلاة؟ هو أنت بتنهاني الآن أن أصلي وتقول هي مخالفة، هبني فعلت ذلك أيعذبني الله أنني صليت؟ والصلاة في الأصل عبادة وقربة إلى الله سبحانه. فقال له سعيد لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة، لا يعذبك أنك صليت ولكن يعذبك أنك خالفت الأمر. وهذا من فقه سعيد، يعني تعرف سعيد المسيب يعني كان إماما من أئمة التابعين وأحد الفقهاء السبعة المشهورين، فشوف انظر إلى رده كان ردا مفحما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد الصبح إلى أن تشرق الشمس، فهل يعذبك على خلاف السنة؟
يعني أنا فعلا استحضرت رد سعيد بن مسيب حينما كنت أحاور ذلك الرجل الذي أخبرت فضيلتك به، حينما ذكر لي مثل هذه الأمور في أن طالما هناك أصل عام في الدين مسموح به يبقى ليس علي شيء أن أنا أفعل عبادة حتى لو كانت يعني جديدة لم يأتي بها أحد. فقلت له رد سعيد بن مسيب واسمح